بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الزكاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ أي لمسلم إلا زكاة الفطر في الرقيق. يعني هذا الحديث أصل في أن عروض أن القنية ليس فيها زكاة، يعني ما يقتنيه الإنسان، يعني ما يكون لحاجته من مسكن ومركب وملبس ونحو ذلك أنه لا زكاة فيه. ليس على المسلم في عبده، أي العبد الذي يستعمله، لكن لو كان يتاجر في العبيد ففيهم زكاة. ولا فرسه، أي الذي يركبه، يعني يقابل اليوم السيارة التي يركبها الإنسان، هذه ليس فيها صدقة. وعلى ذلك فقس، هذا على سبيل المثال، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام العبد الذي يخدم السيد والفرس الذي يركبه الإنسان، وعلى ذلك فقس. البيت الذي يسكن الإنسان يسكن بيت غالي، مليونين، 3 ملايين، 5 ملايين، 10 ملايين، ما في زكاة لأنه سكن. سيارة يركبها ليس فيها زكاة. وهكذا عند استراحة مثلا اشتراها ولو بمبلغ كبير لم يعدها للبيع، إنما يخرج إليها وتنزه فيها، هذه ليس فيها زكاة. وهكذا كل ما يحتاج إليه الإنسان فليس فيه زكاة. لكن الذي فيه زكاة هي العروض، العروض، عروض التجارة، هذه التي فيها الزكاة. إنسان يتاجر في الأراضي، يتاجر في مواد غذائية، في الملابس ونحو ذلك، هذه كلها في زكاة، لأن هذه عروض تجارة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما كسبتم هي عروض التجارة، هذا هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. طيب، لو يعني قال إنسان: أنا عندي بيت لكني عزمت على بيعها وعرضها للبيع، عرض بيته للبيع وبقي سنة ما انباع، سواء كان يسكنه أو خرج إلى بيت آخر وعرض البيت الأول للبيع وبقي سنة، والبيت 7 ملايين، 3 ملايين، ومرت سنة والبيت معروض للبيع لأنه استغنى عنه ببيت آخر، هل في زكاة؟ الآن معروض للبيع، مرت سنة، هل في زكاة؟ يقول العلماء: ليس في زكاة، لأنه ليس عروض تجارة، إنما هو قنية زادت عن حاجته فعرضها للبيع، لكنه ليس تاجرا في البيوت أو في العقار، إنما هذا شيء زاد عن حاجته فأراد أن يبيعه. لكن لو نواه رأس مال، قال: والله ببيع هذا البيت وأتاجر بقيمته، أبيع هذا البيت، اشتري الأرض ثم أبيع واشتري، ونوى أن يتاجر في العقار، هنا الآن تحول إلى رأس مال، نواه رأس مال يتاجر به في العقار، يبيع هذا البيت يشتري بيتا ثانيا أو أرض أو نحو ذلك ويتاجر في العقار، هذا الآن فيه زكاة لأنه نواه عروض تجارة. لكن لو قيل: لماذا تبيع البيت؟ قال: والله بيعه لأني استغنيت عنه. طيب، تشري بيت آخر؟ قال: لا، أنا عندي بيت ثاني، عمرت بيت سكنت وهذا أبيعه، وماله أحتاج إليه أن ينفقه في حاجاته ولم ينوي عروض تجارة. أقول: ما في زكاة، مرت سنة سنتان والبيت معروض، ما في زكاة. وكذلك سيارة، إنسان استغنى عن سيارة وعدها للبيع، مضى سنة وأكثر، ما فيها زكاة لأنه ليس تاجرا في السيارات، إنما استغنى عن هذه السيارة وعرضها للبيع. إذن الذي الفرق بين عروض التجارة وبين القنية التي استغنى عنها هي النية، متى نوى أن يتاجر بثمن هذه السلعة التي استغنى عنها صارت عروض تجارة، يبدأ الحول من النية. لو عرضها مثلا ومضى 6 أشهر وناوي أنه يأخذ فلوس هذه البيت ويشتري بيت ثاني يسكنه، أو استراحة يجعله للنزهة أو نحو ذلك، أو المال يجعله في يده ينفقه على حاجاته، ومضت 6 أشهر هذه النية ما فيها زكاة. ثم طرأ عليه أن يجعل هذا البيت رأس مال تجارة، هنا نقول يبدأ الحول من النية. مضى 6 أشهر ما يحسب 6 الأولى لأنه لم ينوي عروض، من حين نوى يبدأ النية على القول الصحيح. وإذا باع هذا البيت وهو لم ينوي للتجارة استغنى عنه وباعه، نقول يبدأ الحول من متى؟ من البيع، إذا قبض المال أو باعه بالتقسيط يبدأ الحول من البيع. إذا مرت سنة والثمن في يده أو أقساط على الآخرين فقد وجبت فيه الزكاة لأنه صار نقودا، ومعلوم أن النقود لا يشترط لها شرط، أي نقود تجب فيها الزكاة، حتى حلي المرأة الذي تلبسه على القول الراجح فيه زكاة، واللي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، لأنه عين النقدين عندها ذهب أو فضة، هذه يعني الذهب نفسه هو نقد فيه زكاة، لأن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وهذه ذهب، الحلي ذهب وله قيمة، يعني يستطيع أن يصرفه في الحال، امرأة تأخذ أساور أو قلادة من ذهب تروح للسوق كأنه صرف تبيعه ويوقفه، كم سعر الذهب بكذا خذ هذه، نعم نشتري ذهب، صرفه في العقيق، وذلك يشترى الذهب في لحظة. لكن لو تأخذ سلعة مهما كانت ثمينة، ساعة مثلا غالية ولها قيمة ورحت تبيع الساعة، هل تشترى بسهولة؟ لا، ربما تشترى بنصف السعر أو بربع السعر لأنها سلعة، وكثير من الناس ما يرغبها، يمكن ساعة 2000 يبيعها 500 ريال لأنها مستعملة، لكن يشتري ذهبا وبعد سنة سنتين يبيع الذهب، يبيعه بنفس السعر اليوم ولو كان مستعمل 10 سنين، لأنه نقد، الذهب نفسه نقد، هو في الحقيقة صرف. الآن بيع الذهب بالنقود الورقية هو عبارة عن صرف، كأن معك عملة غير عملة البلد تصرفها بعملة البلد، تصرفها وأنت بسعر الصرف، كم صرف الدولار كذا خذ هات في نفس الوقت، تصرف في أي مكان والسعر معروف، هو كذلك الذهب نقد، مو لازم يكون دنانير، لا هو نقد على أي حال كان، سواء سبائك أو حلي أو دنانير هو ذهب، يوزن ويصرف، كم سعر الجرام بكذا خذ وهات، وذاك اشترط فيه التقابض، سنشتري مثلا قلادة من ذهب لابد أن يدفع الثمن في كاملا في المجلس، مجلس العقد، لأنه صرف، نسمونه بيع، هو في حقيقة صرف، يبيع ذهب بدراهم هو، والصرف بيع أيضا، مثل واحد يصرف ذهب بفضة يعتبر بيعا، يسمى بيع يسمى صرف، المهم أنه تبديل نقد بنقد. وفي حديث خاصة، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال ابن حجر رحمه الله رواه 3 بسند قوي، وسند أبي داود صحيح، كان سند الترمذي في ضعف لكن سند الترمذي صحيح، وقصة مشهورة، جاءت امرأة معها ابنة لها وعليها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني الراوي أسورتين غليظتين من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام تؤدين زكاة هذه وهي ملبوسة على ابنتها حلي ملبوس، قال تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار يوم القيامة، فخلعتهما وقالت هما لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الحلي، وحديث صحيح رواه أبو داود سند أبو داود صحيح، وإن كان سند الترمذي فيه ضعف لكن سند أبي داود صحيح. في حديث أخر، حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث ثالث حديث أسماء، وفي حديث رابع وأنه حديث أم سلمة، وإن كان حديث أسماء فيه ضعف لكن مجموع الحديث بعضها صحيح لذاته، بعضها فيه ضعف لكن ينجبر مع الحديث الآخر، يعني في تقريبا 4 أحاديث في السنن عند أحمد تدل على وجوب زكاة الحلي، في خلاف قديم، لكن هذا هو الأصح وهو الأحوط والأبرأ للذمة، أن المرأة إذا تم الحول تأخذ ذهبه وتزنه ثم تعرف كم يساوي، كم جرام، إذا بلغ 80 فأكثر في زكاة، إذا كان أقل من 80 ما في زكاة، هذا الذهب 90 جرام، 85، 80، 81، 82 في زكاة، كم الزكاة نقول يوزن الذهب، وكم 90 جرام، كم سعر الجرام، سعر الشراء، قالوا 140 مثلا، نضرب 90 في 140، طلع الآن كم يساوي هذا الذهب، ثم نقسم هذا على 40، إن زكاة 1 من 40، نقسم هذا الناتج 3000، 5000، 8000، 10000، أكثر أقل، نقسمه على 40، الناتج هو الزكاة الواجبة. طيب لو قالت المرأة أنا ما عندي فلوس أدي الزكاة وزوجي ما يعطيني، كيف وش أسوي؟ نقول بيعي، هذا هو مال أصلا، هذا الآن 90 جرام ذهب ساوي لها يمكن 10000 ريال، أنت غنية عندك مال، بيعي خاتم وأدي الزكاة من هذا الذهب نفسه. تقول في شبهة ثانية، تقول لو كل سنة ببيع ينتهي الذهب، كل سنة بيع وزكي وكل سنة بيع وزكي، هذا ما ينمو، ذهب ثابت ما ليس للتجارة، فكل سنة زكي بعدين ينتهي هذا الذهب، وش نقول؟ نقول لا ما ينتهي، إذا نزل عن 80 ما في زكاة، والمرأة الفقيرة يكفيها 79 جرام تتزين به ولا لا؟ كثير 79 جرام ما شاء الله تبارك الله، يمكن قلادتين وساور وخواتم، ما شاء الله 79 جرام ما فيه زكاة كافي، نقول زكي حتى ينزل عن 80 ولو بربع جرام، نزل عن 80 خلاص توقفت الزكاة لأنه دون النصاب، إذن الله سبحانه وتعالى لم يضيق على عباده وأعطى الفقيرة إلى هذا الحد، 80 جرام أقل منها بقليل ما في زكاة، يعني كمية لا بأس بها تكفي حتى المرأة متوسطة، تكفيها الزينة قلادتين وساور خواتم وسمونها غوايش وما أدراك وخروص، تكفي لتتزين به، إذن هذه شبهة شيطانية، لو زكي خلص وما عندي أحد يدفع لي وكيف، هذه كلها من الشيطان لأجل تخلص من الزكاة. لكن لو قالت امرأة أنا والله ما دريت إلا الآن، وأنا ماشي يعني ما زكي 20 سنة وأنا ما زكي، لأني زوجي قال لي ما علي الزكاة، أو سمعت ما في زكاة، أو اللي حولي كلهم يقولون ما في زكاة، أقول إذا كانت مشت على الفتوى أو القول الذي يقول بعدم وجوب الزكاة لا يلزم تزكي فيما عن ما مضى، لأن مشت على قول معتبر، لكن من تبين له القول الراجح بالدليل فإنه ينتقل إليه ولا يلزمه أن يزكي عما مضى. لكن لو قالت والله أنا كنت أعتقد الوجوب لكني فرطت وراح 10 سنين ما زكيت، والآن أبغى أمشي على القول الثاني أنه ما في زكاة، لا نقول ليس هكذا، أنت مرت 10 سنين وأنت تعرفين أن القول الراجح وجوب الزكاة، فيجب عليك أن تزكي كل 10 سنين الماضية، أن لا يجوز لك الأخذ بالرخص، لما الإنسان يتبع إما الدليل كان عالما أو بقول أوثق من يعرفه من أهل العلم، وأنت مضت سنين وأنت تعتقدين وجوب الزكاة، تسمعين فتاوى العلماء الكبار بأنها تجب الزكاة، مشيت على هذا القول لكنك تركت إخراج الزكاة تكاسلا وتفريطا، هنا وجبت عليك فلا يسعك تركها، تحسب كم كان يساوي السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة، وإذا قالت ما أدري كم أنا كنت أبيع وأشتري وزيد وينقص، نقول اجتهدي وقدري وأخرجي الزكاة. قبل أول سنة كم كان؟ قالت والله ما بين يعني 90 جرام إلى 95، نقول خليه 95 من باب الاحتياط، وهكذا السنة الثانية والثالثة تجتهد وتأخذ بالأحوط وتزكي كل السنين الماضية، لأنه دين في الذمة ولا يسقط بمرور الزمن، مثل من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الدين واجب على الإنسان لابد أن يؤديه، إلا زكاة الفطر في الرقيق، يعني إذا كان إنسان عنده عبد مملوك فإنه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، لعموم قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك من والذكر والأنثى من المسلمين، فذكر الحر والمملوك، والعبد معروف أنه لا يملك، فمن يخرجها يخرجها السيد، السيد يخرج عن العبد صاعا من طعام، إلا زكاة الفطر في الرقيق، هذه تسمى زكاة الأبدان، تجب على البدن بغض النظر عن كونه حر أو مملوك. لكن معلوم زكاة المال لا تجب على العبد لأنه لا يملك، حتى لو كان بيده مال ما في زكاة، لأنه ملك للسيد، السيد هو الذي يزكي المال الذي مع العبد، حتى المكاتب ليس عليه زكاة، لأن لقول عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب إذا كاتب العبد سيده اشترى نفسه من سيده بمبلغ مقسط على سنين، يجب على السيد أن يترك العبد يكتسب، يبيع ويشتري ويتصرف من أجل أن يسدد كل سنة، يسدد المبلغ المتفق عليه. طيب العبد هذا بدأ يبيع ويشتري وصار عنده رأس مال، ومرت سنة، الأقساط هذه مثل 10 سنين 5 سنين، مرت سنة وعنده مال، يزكي ولا لا؟ ما عليه زكاة. لماذا؟ لأنه لو عجز رجع عبدا، ما يزال عبد، وهذا المال الذي بيده لا نجزم أنه له. لو فرضنا عجز سدد أول سنة وثاني سنة وعجز عن إكمال السداد، ماذا يحصل؟ يبقى عبدا، وما دفعه للسيد وليس له شيء. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. جاء مكاتب بزكاته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: هل عتقت؟ عمر يذكر أنه مكاتب لا يدري العتق أم لا، قال: هل عتقت؟ قال: نعم. قال: اذهب فاقسمها، يعني ما مفهوما أنه لو لم يعتق لما قبلها منه. وفق الله الجميع محبوب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.